بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، الأفران الندية، شرح منظومة السور السوية الفقه السنة المروية، من يضيف العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله. وصلنا في هذا الكتاب كتاب الفرائض في المجلد الخامس عند باب الحث على تعلمها، أي الفرائض وتعليمها. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: قد نقل الحث على الفرائض علما وتعليما بلا مناقض، وقد روي فيه حديث يرفع بأنه أول شيء ينزع، وأن هذا الفن نصف العلم فليتنافس فيه أهل الحلم، وقد روي تفضيل زيد فيها نصا فناهيك به تنبيها. قول شيخنا زيد رحمه الله: قوله كتاب الفرائض، قد سبق تعريف الكتاب لغة واصطلاحا. والفرائض في اللغة جمع فريضة مأخوذة من الفرض الذي من معانيه القطع، يقال فرضت لك كذا من المال، أي قطعت لك شيئا منه. وعلم الفرائض في الاصطلاح وما يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث من الإرث. وأصل هذه التسمية لهذا الفن مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا ومعلوما. من هذا المعنى يتضح لنا المطابقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وأن اللغوي أعم من الاصطلاحي. ووجه تسمية هذا الفن بالفرائض مع أن من مسائله التعصيب هو من باب التغليب لمسائل الفرائض على مسائل التعصيب. قوله قد نقل الحث على الفرائض إشارة إلى ما جاء في الكتاب والسنة من الحث والترغيب في تعلم مسائل هذا الفن وتعليمها للغير، لما لا من الأهمية وعلو المنزلة في الشريعة الإسلامية. كيف لا وقد تولى الله تفصيل أحكامها ومسائلها في آيات محكمات، كما سيأتي ذكرها في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك الترغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها أي الناس، فإن نصف العلم وهو ينسى، أي الفرائض، علم الفرائض هو أول شيء ينزع من أمتي. والحديث خرجه ابن ماجه، وقال الألباني: ضعيف الجامع، قال: ضعيف جدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مكبوض والعلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. حديث أخرجه الدارمي في سننه، وضعفه الألباني في تخريج مشكات المصابيح. يقول شيخنا زيد رحمه الله: في هذين الأثرين وإن كان ضعيفين وما في معناهما من الأثار ترغيب في العناية الخاصة بتعلم القرآن الكريم وتعليمه الغير، وكذا بتعلم علم الفرائض ونشره بين الناس، كيف يحفظ فلا ينسى لحاجة الناس في كل زمان ومكان إليه وعدم استغنائهم عنه. ومعنى كونه نصف العلم قيل فيه: إن للناس حالتين، حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بأحكام الموت، وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة. وما منزلتها الفرائض عند علماء الإسلام؟ وهي تتجلى في مدى اهتمامهم بها اهتماما بالغا، حيث إنهم شغلوا جل أوقاتهم بمذاكرة هذا الفن وتعليمه، وضع الحلقات له، والتأليف في إيضاح قواعده، وبيان مسائله في كتب مطولة ومختصرة. وشيخ الناظم الشيخ حافظ ممن اهتم بهذا العلم، فألف في قواعده ومسائله نظما ونثرا. أما النظم فهذا الكتاب الذي بين أيدينا، أي النظم السابق في الفرائض. وأما النثر ففي رسالة مستقلة جعلها على طريقة السؤال والجواب، وهي النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض. يقول شيخنا والتي عناها بقوله: وفيه لي مختصر مفيد، عنه المطولات لا تزيد، كما سيأتي العديد عن هذا الكتاب في الباب بعده، أو عن هذا البيت في الباب بعده. ولقد اهتم بها من قبل سلفنا، أي الفرائض، سلفنا الصالح. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قال أيضا إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. قال أيضا تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس أي ثوب لا رأس له. والبرنس هو كل ثوب رأسه منه ملتصق به كثواب المغاربة. وإذ كان الأمر كذلك فإنه ينبغي للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا أن يهتموا بعلم الفرائض اهتماما يجعلهم متمكنين من قسم التركات من بين ذويها على الوجه الصحيح تنفيذا لوصية ربهم لهم وتأسيا بسلفهم الصالح الذين ورثوا علم هذا الفن عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وحفظوه وحافظوا عليه وورثوه لمن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. فجدير بالوارث ألا يزاد في ميراثه الغالي الثمين الذي يتجلى في آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون من أهل العلم والحلم الذين يميزون بين الضار والنافع والغث والسمين والمحبوب والمكروه. قوله وقد روي تفضيل زيد فيها نسا فناهيك به تنبيها إشارة إلى ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد بن ثابت وأقربهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين وعن بقية أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال باب ما يتعلق بالتركة. يقول الشيخ عبد رحمه الله أبدأ بما بالعين قد تعلق بمؤونة التجهيز شرعا حققا ثم قضاء الدين في الوصية فقسمة الفرائض الشرعية. المراد بالتركة ما يخلفه الميت من مال أو دية يؤخذ من قاتله دخولها في ملكه تقديرا، ومثل الدية في دخولها في ملك الميت حق الخيار وحق الشفعة وحق القصاص ونحوها. قوله أبدأ بما بالعين قد تعلق في هذين البيتين تفصيل وترتيب للحقوق المتعلقة بالتركة وهي مرتبة على النحو التالي. الحق الأول المتعلق بعين التركة مثل الزكاة والجنايات والدين الذي به رهن، وتقديم هذا الحق على غيره من الحقوق ومذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وعليه مشى الناظم الشيخ حافظ. وأما الإمام أحمد فإنه يرى أن مؤونة التجهيز هي الحق الأول كما في المغني والشاعر الكبير، لأن سترته واجبة، ستر الميت واجبة في الحياة ومقدمة على الدين كذلك بعد الموت وهو أولى بالاعتبار. الحق الثاني مؤن التجهيز بالمعروف من كفن وأجرة حفار ومغسل وحمال لجنازته، فإن لم يخلف تركة فمؤن تجهيزه على ما يلزم نفقته في حال حياته، فكذلك بعد مماته فإن لم يكن من تلزم نفقته فمؤن التجهيز من بيت مال المسلمين إن كان موجودا وأمكن الأخذ منه. وإن لم يكن بيت مال للمسلمين أو لم يكن الأخذ منه فإنه يتعين على من علم به من المسلمين لديه قدرة على مؤونة تجهيزه، وإن لم يفعل فهو آثم إذا كان الميت من المسلمين. الحق الثالث الديون المرسلة في الذمة والتي لم تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بذمة الميت، سواء كان الدين لله كالزكاة والكفارات والحج الواجب أو كان الحق لآدمين كالقرض والأجرة ونحوهما. وهذه الديون تتعلق بالتركة كلها وإن لم يستغرقها، ما إذا زادت الديون على التركة ولم تفي التركة بها، وقد اختلف الأئمة في أيهما أولى بالتقديم. قال الحنفية بالمحاصة على نسبة ديونهم كما هو الحال في مال المفلس في حال الحياة، سواء كانت الديون لله أو كانت لآدميين أو كانت مختلفة. قال الحنفية والمالكية تعين تقديم دين الآدمي لأن مبناه على المشاحة والمقاصات ودين الله على المسامحة. قالت الشافعية يقدم حق الله على حقوق العباد لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله حق بالوفاء. كما اختلفوا رحمه الله في عند قول الشيخ رحمه الله في الحال الحق الثاني مؤن التجهيز بالمعروف من كفر وأجرة حفال ومغسل وحمال لجنازة إلى آخره. قال الشيخ أما إذا كان الميت زوجة فاختلف الفقهاء في مؤن تجهيزها. فقال الإمام مالك وأحمد مؤن تجهيزها في مالها سواء كان الزوج مسرا غنيا أو معسرا، سواء كانت غنية أو فقيرة، لأن مالها من الحقوق على الزوج قد انقطع بموتها. قال الإمام أبو حنيفة تجب مؤن تجهيزها على زوجها مطلقا، ولا الشافعي تجب أي تجهيزها على الزوج إذا كان مسرا بخلاف المعسر فإنه لا يجب عليه شيء من مؤن التجهيز. ووجه قول أبي حنيفة والشافعي أن العلاقة الزوجية باقية لأنه يراها ويغسلها وتغسله إن مات قبلها، هذا هو الرأي الراجح والله أعلم، هو الذي يرجح الشيخ. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله كما اختلف رحمه الله في الدين المؤجل هل يحل بالموت أم لا. ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يحل بالموت بشرط أن يوثقه الورثة، وهذه إحدى الروايتين عنه. ذهب الباقون إلى أنه يحل بالموت كالرواية الثانية عند أحمد. الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لأجنبيه، فإن كانت الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضا الورثة وقدم الدين على الوصية، مع أنها مقدمة عليه في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، لأن الوصية بر وإحسان والدين واجب، والواجب يتعين بتقديمه على المستحب، لأن السنة قد بيّنت تقديم الدين على الوصية كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتقد بالاتفاق الذي سلف أي من تقديم الدين على الوصية. قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم. الحق الخامس الإرث وهو المقصود بالذات في علم الفرائض، وله أركان وشروط وأسباب وموانع. الأركان جمع ركن وهو لغة الجانب، والجانب الشيء والصراع ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به كالركوع في الصلاة ونحوه. الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة. مثلا الأسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. خامس سادسا من جمع الموانع جمع مانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولا عدم. قال شيخنا زيد رحمه الله فأما أركانه أركان الإرث فثلاثة: وارث وهو الحي الوارث، ومورث، والثالث حق موروث وهو التركة. وشروطه كذلك ثلاثة: تحقيق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، والعلم بجهة الإرث والدرجة التي اجتمع فيه. وأسبابه ثلاثة: أسباب الإرث وجهة الإرث، أولا النكاح والولاء والنسب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات، وهذا السبب خاص بالفرضية. وولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وهذا السبب خاص بالتعصيب. ثالثا نسب وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، والأولاد ومن أدلى بهم، وهذا السبب مشترك بين الفرض والتعصيب. وموانعه موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين، كما قال صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فليس الشك كاليقين. رك وهو عجز حكمي يقوم بالمرء سببه الكفر ومنع من الجانبين لا يرث الرقيق ولا يورث. ثاني وقاتل وهو منع ويمنع القاتل فقط دون المقتول لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. أما المقتول فلو تأخر موته عن موت القاتل لوارث. ثالث واختلاف الدين بأن يكون أحد المتوارثين مسلما والآخر كافرا ويمنع من الجانبين لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وللتفاصيل وبسط القول في تفريعها كتب بذا الفن تفي وفيه ليس مختصر وفيه لي مختصر مفيد عنه المطولات لا تزيد والنقتصر هنا على الدليل من غير إخلال ولا تطويل وقد تولى قسمها تعالى ولم يدع لأحد ما قال ثلاث آيات من النساء كافية لغير ذي اعتداء. قوله وللتفاصيل وبسط القول فيه أي إن لتفاصيل مسائل هذا العلم وتبيان قواعده كتبا منها المختصر المفيد ومنها المطول الحاوي الوافي بمسائل هذا الفن ومنها المنظوم ومنها المنثور. ومن أشهر هذه الكتب العذب الفائض والفوائد الشنشورية بحاشيتها حاشية الباجوري على شرح الرحبية كتب معاصيات مختصرة مفيدة كالفوائد الجلية وتحقيقات المرضية والرائد والمواريث الشريعة الإسلامية وغير ذلك كثير. قوله وفيه لي مختصر مفيد عنه المطولات لا تزيد يريد بالمختصر المفيد النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض الذي قال في مقدمته أما بعد هذه رسالة في علم الفرائض مختصرة دانية القطاف يانعة الثمرة وافية بجمل هذا الفن ومفرداته جامعة متفرقه وشتاته واضحة لتعويصه ومشكلاته حاوية المهم من أدلته ومسنداته لم تكن المختصرات بأيسر منها ولم تفضلها المطولات بزيادة عنها جمعتها رجاء الثواب ونصحا للقاصرين مثلي من الطلاب وسميتها النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض رحمه الله. قوله ولنقتصر هنا على الدليل من غير إخلال ولا تطويل في هذا البيت وعد من الناظم بأنه سيقتصر في بحث مسائل هذا الفن وإيضاح قواعده على ما نص عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء المجتهدين ورثة النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. وإنني والقراء جميعا لعلى يقين من الوفاء بالوعد لمعرفتنا لهذا العلم الشيخ حافظ لمعرفتنا لهذا العلم التقي الوفي الذي أكرمه الله بكرامات متعددة من غزارة العلم النافع المصحوب بالعمل الصالح في وقت يسير وعمر جد قصير ورحمة الله تخشاه. ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويتولاه وله منا دائما ما دمنا على قيد الحياة الثناء العاطر والدعوات المخلصة والمحبة في الله لا في شيء سواه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد تولى قسمها تعالى ولم يدع لأحد ما قال ثلاث آيات من النساء كافية لغير ذي اعتداء. في هذين البيتين بيان واضح أن قسمة المواريث تضمنتها آيات محكمات ولم يكلها الله إلى أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم متبحر. وبين الناظم أن الآيات التي نصت على المواريث ثلاث. الآية الأولى في إرث الأصول والفروع ويقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وإلى هنا ينتهي بيان إرث الفروع. قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن كان له ولد ورث أبوه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيته يوصي بها ودين آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وهذا الشطر من الآية خاص بذكر إرث الأصول فليتأمل. الآية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيته يوصين بها ودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيته توصون بها ودين. وهذا المقطع من الآية الكريمة يتعلق بإرث الزوجين ثم ذكر الله تعالى بعده ما يتعلق بإرث الأخ أو الإخوة من الأم فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ثم الآية الثالثة فهي خاصة بإرث الإخوة لغير أم أشقاء أو لأب، وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانت اثنتين ولهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذه الآيات الثلاث من سورة النساء إذا أضيفت إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني من العصبة الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ الأب إلى آخره عددهم 13 عصبة. يقول وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث كلها فرضا وتعصيبا، أي الآيات السابقة وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث كلها فرضا وتعصيبا لشمول هذه الآيات والحديث لأحكام المواريث. صرح الناظم بأنها وافية في تفصيل مسائل هذا الفن لمن يريد قسمة الحق تبارك وتعالى بغير اعتداء بزيادة أو نقص لا دليل عليهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد المطري رحمه الله الأفران الندية شرح منظومة السبل السوية الفقه السنن المروية من أضيف العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله. صنف في هذا الكتاب كتاب الفرائض المجلد الخامس عند باب الحث على تعلمها، أي الفرائض وتعليمها. يقول الشيخ حافظ رحمه الله قد نقل الحث على الفرائض علما وتعليما بلا مناقض، وقد روي فيه حديث يرفع بأنه أول شيء ينزع، وأن هذا الفن نصف العلم فليتنافس فيه أهل الحلم، وقد روي تفضيل زيد فيها نصا فناهيك به تنبيها. كل شيخنا زيد رحمه الله قوله كتاب الفرائض، قد سبق تعريف الكتاب لغة واصطلاحا. والفرائض في اللغة جمع فريضة مأخوذة من الفرض الذي من معانيه القطع، يقال فرضت لك كذا من المال أي قطعت لك شيئا منه. وعلم الفرائض في الاصطلاح هو ما يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث من الإرث. وأصل هذه التسمية لهذا الفن مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا ومعلوما. من هذا المعنى يتضح لنا المطابقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وأن اللغوي أعم من الاصطلاحي. ووجه تسمية هذا الفن بالفرائض مع أن من مسائله التعصيب هو من باب التغليب لمسائل الفرائض على مسائل التعصيب. قوله قد نقل الحث على الفرائض إشارة إلى ما جاء في الكتاب والسنة من الحث والترغيب في تعلم مسائل هذا الفن وتعليمها للغير لما لا من الأهمية وعلو المنزلة في الشريعة الإسلامية. كيف لا وقد تولى الله تفصيل أحكامها ومسائلها في آيات محكمات كما سيأتي ذكرها في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها أي الناس، فإن نصف العلم وهو ينسى أي الفرائض، علم الفرائض هو أول شيء ينزع من أمتي. والحديث خرجه ابن ماجه وقال الباني ضعيف الجامع، قال ضعيف جدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. حديث أخرجه الدارمي في سننه وضعفه الألباني في تخريج مشكات المصابيح. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين الأثرين وإن كان ضعيفين وما في معناهما من الأثار ترغيب في العناية الخاصة بتعلم القرآن الكريم وتعليمه الغير، وكذا بتعلم علم الفرائض ونشره بين الناس كيف يحفظ فلا ينسى لحاجة الناس في كل زمان ومكان إليه وعدم استغنائهم عنه. ومعنى كونه نسخ العلم قيل فيه إن للناس حالتين، حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بأحكام الموت، وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة. وما منزلتها الفرائض عند علماء الإسلام؟ وهي تتجلى في مدى اهتمامهم بها اهتماما بالغا، حيث إنهم شغلوا جل أوقاتهم بمذاكرة هذا الفن وتعليمه، وضع الحلقات له والتأليف في إيضاح قواعده وبيان مسائله في كتب مطولة مختصرة. وشيخ الناظم الشيخ حافظ ممن اهتم بهذا العلم، فألف في قواعده ومسائله نظما ونثرا. أما النظم فهذا الكتاب الذي بين أيدينا، أي النظم السابق في الفرائض. وأما النثر ففي رسالة مستقلة جعلها على طريقة السؤال والجواب، وهي النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض. يقول شيخنا والتي عناها بقوله وفيه لي مختصر مفيد عنه المطولات لا تزيد، كما سيأتي الحديث عن هذا الكتاب في الباب بعده، أو عن هذا البيت في الباب بعده. ولقد اهتم بها من قبل سلفنا، أي الفرائض سلفنا الصالح، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قال أيضا إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. قال أيضا تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس، أي ثوب لا رأس له. والبرنس هو كل ثوب رأسه منه ملتصق به كثواب المغاربة. وإذ كان الأمر كذلك، وإنه ينبغي للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا أن يهتموا بعلم الفرائض اهتماما يجعلهم متمكنين من قسم التركات من بين ذويها على الوجه الصحيح، تنفيذا لوصية ربهم لهم وتأسيا بسلفهم الصالح الذين ورثوا علم هذا الفن عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحفظوه وحافظوا عليه وورثوه لمن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. فجدير بالوارث ألا يزاد في ميراثه الغالي الثمين الذي يتجلى في آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون من أهل العلم، من أهل العلم والحلم، الذين يميزون بين الضار والنافع والغث والسمين والمحبوب والمكروه. قوله وقد روي تفضيل زيد فيها نسا فناهيك به تنبيها، إشارة إلى ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقربهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال باب ما يتعلق بالتركة. يقول الشيخ عبد رحمه الله أبدأ بما بالعين قد تعلق بمؤونة التجهيز شرعا حققا، بمؤونة التجهيز شرعا حقيقة، ثم قضاء الدين في الوصية فقسمة الفرائض الشرعية. المراد بالتركة ما يخلفه الميت من مال أو دية يؤخذ من قاتله دخولها في ملكه تقديرا، ومثل الدية في دخولها في ملك الميت حق الخيار وحق الشفعة وحق القصاص ونحوها. قوله أبدأ بما بالعين قد تعلق في هذين البيتين تفصيل وترتيب للحقوق المتعلقة بالتركة، وهي مرتبة على النحو التالي. الحق الأول المتعلق بعين التركة مثل الزكاة والجنايات والدين الذي به رهن، وتقديم هذا الحق على غيره من الحقوق ومذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وعليه مشى الناظم الشيخ حافظ. وأما الإمام أحمد فإنه يرى أن مؤونة التجهيز هي الحق الأول كما في المغني والشاه الكبير، لأن سترته واجبة، ستر الميت واجبة، واجبة في الحياة ومقدمة على الدين كذلك بعد الموت وهو أولى بالاعتبار. الحق الثاني مؤن التجهيز بالمعروف من كفن وأجرة حفار ومغسل وحمال لجنازته، فإن لم يخلف تركة فمؤن تجهيزه على ما يلزم نفقته في حال حياته، فكذلك بعد مماته فإن لم يكن من تلزم نفقته فمؤن التجهيز من بيت مال المسلمين إن كان موجودا وأمكن الأخذ منه، وإن لم يكن بيت مال للمسلمين أو لم يكن الأخذ منه فإنه يتعين على من علم به من المسلمين ولديه قدرة على مؤن تجهيزه، وإن لم يفعل فهو آثم إذا كان الميت من المسلمين. الحق الثالث الديون المرسلة في الذمة والتي لم تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بذمة الميت، سواء كان الدين لله كالزكاة والكفارات والحج الواجب أو كان الحق لآدمين كالقرض والأجرة ونحوهما، وهذه الديون تتعلق بالتركة كلها وإن لم يستغرقها. وإذا زادت الديون على التركة ولم تفي التركة بها وقد اختلف الأئمة في أيهما أولى بالتقديم، قال الحنفية بالمحاصة على نسبة ديونهم كما هو الحال في مال المفلس في حال الحياة، سواء كانت الديون لله أو كانت لآدميين أو كانت مختلفة. قال الحنفية والمالكية تعين تقديم دين الآدمي لأن مبناه على المشاحة والمقاصات ودين الله على المسامحة. قالت الشافعية يقدم حق الله على حقوق العباد لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله حق بالوفاء، كما اختلفوا رحمهم الله في عند قول الشيخ رحمه الله في الحال الحق الثاني مؤن التجهيز بالمعروف من كفر وأجرة حفار ومغسل وحمال لجنازة إلى آخره. قال الشيخ أما إذا كان الميت زوجة فاختلف الفقهاء في مؤن تجهيزها، فقال الإمام مالك وأحمد مؤن تجهيزها في مالها سواء كان الزوج مسرا غنيا أو معسرا، سواء كانت غنية أو فقيرة، لأن مالها من الحقوق على الزوج قد انقطع بموتها. قال الإمام أبو حنيفة تجب مؤن تجهيزها على زوجها مطلقا، ولا الشافعي تجب أي تجهيزها على الزوج إذا كان مسرا بخلاف المعسر فإنه لا يجب عليه شيء من مؤن التجهيز. ووجه قول أبي حنيفة والشافعي أن العلاقة الزوجية باقية لأنه يراها ويغسلها وتغسله إن مات قبلها، هذا هو الرأي الراجح والله أعلم، هو الذي يرجح الشيخ. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله كما اختلفوا رحمه الله في الدين المؤجل هل يحل بالموت أم لا، ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يحل بالموت بشرط أن يوثقه الورثة، وهذه إحدى الروايتين عنه. ذهب الباقون إلى أنه يحل بالموت كالرواية الثانية عند أحمد. الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لأجل به، فإن كانت الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضا الورثة وقدم الدين على الوصية، مع أنها مقدمة عليه في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، لأن الوصية بر وإحسان والدين واجب، والواجب يتعين بتقديمه على المستحب، لأن السنة قد بيّنت تقديم الدين على الوصية كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتقد بالاتفاق الذي سلف أي من تقديم الدين على الوصية. قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم. الحق الخامس الإرث وهو المقصود بالذات في علم الفرائض، وله أركان وشروط وأسباب وموانع. الأركان جمع ركن وهو لغة الجانب، والجانب الشيء والصراع مكان جزء من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به كالركوع في الصلاة ونحوه. الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة مثلا. الأسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، والصلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. خامس سادسا من جمع الموانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولا عدم. قال شيخنا زيد رحمه الله: فأما أركانه هو أركان الإرث فثلاثة: وارث وهو الحي الوارث، ومورث، والثالث حق موروث وهو التركة. وشروطه كذلك ثلاثة: تحقيق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، والعلم بجهة الإرث والدرجة التي اجتمع فيه. وأسبابه ثلاثة: أسباب الإرث وهي جهة الإرث، أولا النكاح والولاء والنسب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات، وهذا السبب خاص بالفرضية. وولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وهذا السبب خاص بالتعصيب. ثالثا نسب وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، والأولاد من أدلى بهم، وهذا السبب مشترك بين الفرض والتعصيب. وموانعه موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين، كما قال صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث وحيلة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فهم فليس الشك كاليقين. رق وهو عجز حكمي يقوم بالمرء سببه الكفر، ويمنع من الجانبين، لا يرث الرقيق ولا يورث. ثاني وقتل وهو يمنع القاتل فقط دون المقتول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. أما المقتول فلو تأخر موته عن موت القاتل لوارث. ثالث واختلاف الدين، بأن يكون أحد المتوارثين مسلما والآخر كافرا، ويمنع من الجانبين لحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وللتفاصيل وبسط القول في تفريعها كتب بذا الفن تفي، وفيه ليس مختصر، وفيه لي مختصر مفيد، عنه المطولات لا تزيد. ونقتصر هنا على الدليل من غير إخلال ولا تطويل، فقد تولى قسمها تعالى ولم يدع لأحد ما قال. ثلاث آيات من النساء كافية لغير ذي اعتداء. قوله: وللتفاصيل وبسط القول فيه، أي إن لتفاصيل مسائل هذا العلم وتبيان قواعده كتبا، منها المختصر المفيد، ومنها المطول الوافي بمسائل هذا الفن، ومنها المنظوم، ومنها المنثور. ومن أشهر هذه الكتب العذب الفائض والفوائد الشنشورية بحاشيتها، حاشية الباجوري على شرح الرحبية، كتب معاصيات مختصرة مفيدة كالفوائد الجلية، تحقيقات المرضية والرائد، والمواريث الشريعة الإسلامية، وغير ذلك كثير. قوله: وفيه لي مختصر مفيد، عنه المطولات لا تزيد. يريد بالمختصر المفيد النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، الذي قال في مقدمته: أما بعد، هذه رسالة في علم الفرائض مختصرة دانية القطاف، يعني يأتي الثمرة، وافية بجمل هذا الفن ومفرداته، جامعة متفرقه وشتاته، واضحة لتعويصه ومشكلاته، حاوية المهم من أدلة مستنداته. لم تكن المختصرات بأيسر منها، ولم تفضلها المطولات بزيادة عنها، جمعتها رجاء الثواب ونصحا للقاصرين مثلي من الطلاب، وسميتها النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض رحمه الله. قوله: ولنقتصر هنا على الدليل من غير إخلال ولا تطويل، في هذا البيت وعد من الناظم بأنه سيقتصر في بحث مسائل هذا الفن وإيضاح قواعده على ما نص عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء المجتهدين ورثة النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. وإنني والقراء جميعا لعلى يقين من الوفاء بالوعد لمعرفتنا لهذا العلم، الشيخ حافظ، لمعرفتنا لهذا العلم التقي الوفي الذي أكرمه الله بكرامات متعددة من غزارة العلم النافع المصحوب بالعمل الصالح في وقت يسير وعمر جد قصير، ورحمة الله تخشاه، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويتولاه، وله منا دائما ما دمنا على قيد الحياة الثناء العاطر والدعوات المخلصة والمحبة في الله لا في شيء سواه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد تولى قسمها تعالى ولم يدع لأحد مقالة. ثلاث آيات من النساء كافية لغير ذي اعتداء. في هذين البيتين بيان واضح أن قسمة المواليد تضمنتها آيات محكمات، ولم يكلها الله إلى أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم متبحر. وبين الناظم أن الآيات التي نصت على المواليد ثلاث: الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، ويقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وإلى هنا ينتهي بيان إرث الفروع. قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن كان له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وهذا الشطر من الآية خاص بذكر إرث الأصول فليتأمل. الآية الثانية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا المقطع من الآية الكريمة يتعلق بإرث الزوجين، ثم ذكر الله تعالى بعده ما يتعلق بإرث الأخ أو الإخوة من الأم، فقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. أما الآية الثالثة فهي خاصة بإرث الإخوة لغير أم أشقاء أو لأب، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانت اثنتين ولهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. فهذه الآيات الثلاث من سورة النساء إذا أضيفت إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني من العصبة الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ الأب إلى آخره، عددهم 13 عصبة. يقول: وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث كلها فرضا وتعصيبا، عن الآيات السابقة. جدت وقد استوعبت أحكام المواريث كلها فرضا وتعصيبا لشمول هذه الآيات والحديث لأحكام المواريث. صرح الناظم بأنها وافية في تفصيل مسائل هذا الفن لمن يريد قسمة الحق تبارك وتعالى بغير اعتداء بزيادة أو نقص لا دليل عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.